كان في كل غداه بعد اختتامه كركوع يقول اللهم اهدني في من هديت واجعلني في من توليت الى اخره ويرفع بذلك خوفه ويؤمن خوفه.
ايه صح بس التاء جعلتها مثل الضاء. ايوه لانه مو ايش الصوت؟ صوت غير الصوت. نعم.
ويؤمن عليه اصحابه
ايش؟ فاعل. ويؤمن
عليه اصحابه دائما الى ان ترى الدنيا ثم لا يكون ذلك معلوما عند الامه بل يضيعه اكثر من ذلك وجمهور اصحابه.
ايش؟
ليش؟ وجمهور اصحابه.
نعم.
بل كلهم. حتى يقول من يكون منه
حتى يقول أيوة.
من يقول
منصوب بأن المضمرة بعد حتى في أن أنت شايف أن ما في أن مضمرة إيش معنى مضمرة مخفية حتى أن يقول نعم
كما قال بعض المضارب
أي نعم سعد ابن طارق الأشجعي يعني عن أبيه سعد بن طارق طارق الأشجعي عن أبيه. إذن هذا كلام قيم كلام جيد. قال كيف يعني يخفى ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا مسألة القنوت في الفجر اختلف فيها العلماء لورود أدلة يعني متضاربة في الظاهر بعضها ضعيف وبعضها فهم على غير مرابه. هذا بالنسبة للوجه. إذا درسنا الصلاة الرواتب أو النافلة التطوع المقيد أول شيء الرواتب ثم الوتر وكان حقه أن يبدأ بالوتر ولعله جعل الوتر من الرواتب. طيب ومن صلاة التطوع المستحبة قيام الليل كم دافع الأذان 10 دقائق. طيب أيوة بالنسبة لصلاة الوتر يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الوتر 3 ركعات متصلة؟ لا أذكر الآن ولكن هذه المسألة سنة يعني إذا صليت الوتر 3 ركعات أن تصليها إما 3 ركعات متواصلة لا تجلس في وسطها وإنما تجلس في في آخر ركعة ثم تسلم تتشهد وتسلم أو تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعة لقوله عليه الصلاة والسلام لا لا تشبهوا أو لا تشبهوا صلاة الوتر بصلاة المغرب لا تشبهوا صلاة الوتر بصلاة المغرب. نعم بعض الناس هذا السؤال يقول بعض الناس يقولون إذا إيش إن دعاء ختم القرآن بدعة لا هذا صحيح وجزاك الله خيرا. تكلمنا في هذه المسألة عدة مرات دعاء ختم القرآن هذا لا يرد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن السلف إلا عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا بهم في بيته. أما دعاء ختم القرآن هذا لا يوجد فيه سنة وقد أرشدت قبل ذلك إلى كتاب بحث هذه المسألة بحثا جيدا وهو الشيخ بكر أبو زيد في كتيب اسمه أو عنوانه دعاء ختم القرآن أتى بالأقوال والراجح في هذه المسألة. نعم اقرأ قيام الليل
قيام الليل. قيام الليل سنة مستحبة وهو من أهم الصلاة المستقيمة.
نعم.
تعالى
هذا نفل مطلق أم مقيد؟ مطلق ومقيد. إذا قلت مطلق فقط أخطأت، إذا قلت مقيد فقط أخطأت. إيش صحيح؟ هو مطلق من وجه ومقيد من وجه. مطلق لا، مطلق من ناحية إيش؟ لا، مقيد بوقت وهو الليل، ومقيد مقيد بالعدد. وهناك من العلماء من قال انه مطلق في العدد، وهنا وقع الخلاف. بعضهم يقول صلي فقط 11 ركعة لحديث عائشة، بعضهم قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. واضح؟ اذا صلاة الليل مقيدة بايش؟ بوقت وهي في الليل، ومقيدة بعدد، مقيدة بعدد. وهناك من قال هو مطلق من حيث العدد، لكن الصحيح ما ذكرتموه أن صلاة الليل مقيد، صلاة مقيدة في وقت وبعدد، ليست مطلقة. لا، مش مطلق بالليل. تقدر تكون مطلق في كل الليل، تقدر تصلي في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، من هذا الباب. كيف؟ نعم، تستطيع تقول هذا، لكن الصحيح أنه مقيد بالوقت ومقيد بالعدد. نعم. قال تعالى
آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يرجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
إذا من علامات المتقين أنهم كانوا قليلا من الليل لا يرجعون، لأنهم يريدون الجنة ويخافون من النار، فلذلك لا ينامون إلا لا ينامون كثيرا، بل ينامون قليلا، يقومون في الليل للتعبد. نعم.
وعن أبي
إيش؟ وباطنها
مباطنها.
نعم. أسأل
الله تعالى
من أطعم
الطعام
وأداب
الكلام
وأداب
الصيام وصلى
عليه
والناس
والناس والناس. نعم، حديث حسن. هذا الحديث يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في خصال من الخير، فمن فعلها فإن الله تعالى يعطيه غرفا في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. وهذه الخصال هي ايش؟ إطعام الطعام، أن تطعم الطعام سواء بالصدقة أو بإكرام الضيف أو بالإحسان إلى الأصدقاء أو الجيران أو غير ذلك. وألان الكلام، يكون كلامك لينا. وأدام الصيام، يعني صيام التطوع، وصلى بالليل والناس نيام. نعم. وقيام الليل يستحب في كل ليلة، يستحب في كل ليلة، لكن يتأكد استحبابه متى؟ في رمضان. نعم. ويتأكد أو ويتأكد استحبابه. نعم.
لا،
بالضم استحبابه. نعم.
أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعشرين،
يعني من غير أن يفرضه، ليس فرضا. نعم.
يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
متفق عليه. من قام رمضان ايمانا للنبي عليه الصلاه والسلام واحتسابا اي رجاء الثواب، ليس لكي يهضم الطعام مع الناس ايش يصلي تراويح ليش هضم، لانه اكل كثيرا يريد هضم، هذا ما عنده الاجر هذا. صلي لكي تحتسب الاجر، فاذا صلى الانسان واحتسب يتعب هذاك التعب يحتسب الاجر عند الله، هذا لا يقول للامام طولت علينا. اما الذي ياتي لايش ليهضم ما اكل من الوان طعام، هذا اذا اطال الامام قليلا اقام الدنيا عليه. نعم. عدد
اقله واكثره احدى عشره فيما مضى من قول عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشره ركعه.
نعم. أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة، يعني هذا يرى أن الوتر هو قيام الليل، وهذا صحيح أن قيام الليل يسمى هو الوتر، وإنما سمي وترا لأنه ليس شفعا عكس الشفع. فتستطيع أن تصلي ركعة وتستطيع أن تصلي إلى إحدى عشرة، لكن الوتر هذا هو كأنه غلق لباب النافلة، فقيام الليل هو نقول قيام الليل لا يكون إلا بركعتين فما فوق، هذا هو الصحيح، قيام الليل يكون بركعتين فما فوق، وأما الركعة فهي توتر ما قد صليت. نعم. وقت الأذان. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وبعد صلاة العشاء لمن أراد يجلس نقرأ من الأربعين النووية، لأنه بعض الشباب ما حصلوا كتاب الأصول من علم الأصول، بعد صلاة العشاء إن شاء الله لمن أراد أن يجلس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى قيام الليل في كتاب في شرح كتاب الوجيز. نعم، نبدأ من أول. نعم. ابدا معلش. ها وين وصلنا؟ طيب، مشروعية الجماعة في قيام رمضان. تكلمنا عن قيام الليل وانه من الخصال من خصال المتقين، وانه من اسباب دخول الجنة، وانه مستحب في كل ليلة، ويتأكد احبابه في رمضان، وأن عدد ركعاته 11 ركعة على أنه من النفل المقيد بالعدد، ويشرع فيه الجماعة في قيام رمضان، وفي ذلك أحاديث. نعم، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشروعية الجماعة في قيام رمضان. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد وصلى بصلاته نافلة ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن أصار عليكم وذلك في رمضان.
متفق عليه. لم يشرع أن يصلي المسلمون في ليالي رمضان يصلوا صلاة القيام جماعة، هذا هو الأفضل، وقد رغب في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، فيتأكد استحباب أداء صلاة الليل مع الجماعة أفضل من أدائها فرادى في المسجد أو جماعة في البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث صحيح رواه أبو داود إن الرجل إذا صلى مع الإمام في رمضان حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. نعم.
وعلى عبد الرحمن بن الخاطر أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع.
أوزاع يعني جماعة متفرقون. نعم.
متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الفرد. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان ستا ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب.
بني.
أبي بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعمت البدعة هائمة والذي ينامون عنها أفضل من الذي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أهله.
هذا الحديث رواه البخاري ومالك في الموطأ. إذا عمر رضي الله عنه أعاد سنة تركها الناس بسبب انشغالهم بالفتوحات وغير ذلك، فبعدما مضى زمن على خلافة عمر رضي الله عنه أعاد هذه السنة. وأما قوله نعمة البدعة هذه المقصود بها البدعة اللغوية كما شرحنا ذلك في شرح الأربعين النووية، فمن أراد التفصيل فليرجع إلى ذلك الشرح. نعم.
استحباب صلاة الفجر.
قراتي.
استحباب صلاة الفجر بهذه في غير رمضان. عن أبي سعيد قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا وصلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
هذا الحديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه. يستحب كذلك أن حتى ينشط المسلم للعبادة أحيانا يصلي مع أهله في البيت بالليل، وبالنسبة للجماعة في غير رمضان لا تجعل سنة دائمة، الجماعة في صلاة الليل في غير رمضان هذا لا تجعل كل ليلة، فمن فعل كل ليلة فهذا بدعة، يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى طول العام طول السنة جماعة سنة، وإنما صلى في رمضان وحتى عن الصلاة في رمضان جماعة، وأما في غير رمضان فهذا أحيانا يفعل أحيانا لا يفعل، لا يتخذ سنة. فإذا أيقظ الرجل أهله من الليل خاصة إذا علم أن زوجته يعني ليست متعبة كثيرا وأيقظها لكي تصلي معه ركعتين فهذا فيه أجر عظيم. نعم.
فضاء قيام الليل. عن عائشة قالت أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار إن شاء عشر ركعات.
نعم صلى
إن شاء عشر ركعات.
أي صلى من النهار
صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة
اثنتي عشرة ركعة. نعم هذا الحديث رواه مسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاتته الصلاة بالليل ماذا يفعل؟ من وجع يعني من مرض أو غيره يقضي تلك الصلاة في النهار يقضيها في النهار. نعم نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن شقه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
هذا الحديث رواه مسلم وغيره. إذا فاتك حزبك من الليل من صلاة بسبب انشغال أو حضور ضيف عندك أو مرض فقضيته ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب لك كأنما قرأته من الليل. يعني إنسان كان عنده حزب يقرأه من القرآن أو صلاة أو أذكار ففاتته فيقضيها الصباح في النهار. نعم.
رواه الحسن كلام الليل لمن احتاجه عن عبد الله بن عمر
بن عمر
بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
متفق عليه. يكره المسلم اذا صار يقوم بعبادة نافلة يكره له أن يتركها بل يستحب أن يداوم عليها وخاصة قيام الليل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نبه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقال له لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبه هذا الترك وحث ابن عمرو على المواظبة والمحافظة على ما يفعله من الخير. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر خير العمل أدومه أو أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. طيب بالنسبة لقيام الليل الليل متى يبدأ؟ الليل شرعا متى يبدأ؟ بعد الغروب. بعد الغروب يبدأ الليل وينتهي بطلوع الفجر هذا كله ليل. فمن صلى بين المغرب والعشاء فهو قد صلى في الليل. من صلى بعد العشاء ركعتين أربعة ستة إلى آخره فهو يعتبر قام الليل. لكن الأفضل أن يكون قيام الليل عقب نوم. الأفضل أن يكون قيام الليل عقب نوم بعد العشاء هذا هو الأفضل. وهذا هو التهجد. هذا هو إيش الفرق بين التهجد. قيام الليل قد يكون لما تسمع قيام الليل قد يكون نمت ثم قمت وقد يكون ما نمت بعد العشاء وصليت. لكن لما تقول التهجد هذا خاص معناها نمت هجدت. الهجود ايش هو الهجود؟ النوم. فاذا هجدت نمت ثم قمت لصلاة الليل فهذا هو الافضل. طيب بالنسبة للوقت افضله كل الليل محل للصلاة كل الليل محل للصلاة لكن افضله ثلث الليل بعد نصفه. ثلث الليل بعد نصفه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، رواه البخاري ومسلم. سيدنا داود عليه السلام كان يحيي الليل، لكن لا يحيي الليل كله، لماذا؟ لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا. فأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل، يعني بعد العشاء ينام إلى نصف الليل. نصف الليل الآن متى؟ 12:30 أو 12. كيف تعرف نصف الليل؟ تحسب عد من الغروب إلى الفجر كم ساعة، ثم تقسمها نصفين فتجد نصف الليل، واضح؟ فكان داود عليه السلام نبي الله ينام نصف الليل، لأن يعني داود عليه السلام كان حاكما وكان مجاهدا وكان عابدا لجنا راحة، فينام نصف الليل ويقوم ثلثه، أي الثلث الذي بعد النصف. يعني متى نصف الليل؟ الساعة 12 أو 12:30. طيب النصف الآخر كم ساعة مثلا؟ ثلاث ساعات مثلا، من بعد نصف الليل إلى الفجر لنفرض أنه ثلاث ساعات. الثلث كم؟ ساعة، سيصلي ساعة مثلا، يصلي ساعة أو ساعة ونصف ثم ينام ثم يقوم للفجر، هذا أفضل الصلاة. لماذا؟ لأنه يعبد الله ويعطي للجسم راحته. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما أنفاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، السحر عندي إلا نائما، رواه البخاري. ما أنفاه يعني ما وجده السحر، إيش هو السحر؟ قبل الفجر، إلا نائما. لماذا؟ يقول العلماء: إن النوم في السحر لمن طبعا قام الليل، هذا يريح الجسم ويذهب صفرة الوجه، يصير وجهه مش أصفر، ما يظهر في النهار أنه اللي يشوفه يقول هذا طول الليل نايم. فهذا فيه فوائد، منها أنه يعطي للجسم راحة وحسن المظهر وأبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء، هذا الأفضل. لكن إذا قلنا إذا كان الليل مثلا 11 ساعة، فتنام بعد العشاء مباشرة وتقوم على الساعة 12:30 ليلا، هذا نصف الليل، فتصلي إلى الساعة 3:30، هذا ثلث الليل، ثم وهو الثلث النصف الثاني، ثم تنام ساعتين قبل الفجر، هذا الأفضل. لكن لو أن إنسان قال: لا، أنا بعد العشاء بعدما أتعشى إيش يفعل؟ يصلي ما كتب الله له، ركعتين، 4، 6، 8 ركعات وهكذا، ثم ينام، هذا قيام الليل، ينام ثم يقوم في أي وقت ويصلي ثم ينام، أو يقوم قبل الفجر بساعة أو بنصف ساعة يصلي ما كتب الله له ولا ينام حتى يصلي الفجر، كله جائز. نحن نتكلم عن إيش؟ الأفضلية فقط، عن الأفضلية. نعم. هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة بثلاث خصال، بأن يصوم ثلاثة أيام في كل شهر، وأن يصلي ركعتي الضحى يعني كل يوم، وأن يوتر قبل أن ينام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الضحى. نعم.
مرضوها. عن أبي ذر قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبح على كل سلامة بمعارف صدقة، وكل تسليحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويؤتي من ذلك ركعتان
يركعهما
من الضحى.
هذا الحديث رواه مسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يصبح على كل سلامة. السلامة مصروحة عندكم في الحاشية، السلامة واحدة السلاميات، وهي مفاصل الأصابع. الإنسان كما جاء في حديث آخر عنده كم؟ 360 مفصلا. هذه المفاصل مطلوب من كل يوم تتصدق عنها، لكن هذا الطلب وجوب الاستحباب. نعم استحباب، يعني يستحب لك يا أخي أن تتصدق كل يوم 360 صدقة. يستحب ليش؟ حتى تؤدي شكر هذه المفاصل التي خلق الله في جسمك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فكل تسبيحة صدقة، إذا سبحت أنت تصدق، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة لا إله إلا الله صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، أمرت بالمعروف، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذا صليت ركعتي الضحى فقد تصدقت بهذا العدد من الخير. إذا نفهم من هذا الحديث أنه يستحب المحافظة على صلاة الضحى. اختلف العلماء هل صلاة الضحى سنة مطلقا أم هي تفعل أحيانا وتترك أحيانا. فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنها سنة مطلقا تحافظ عليها، يستحب تحافظ عليها كل يوم لهذا الحديث والأحاديث التي حث فيها النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. القول الثاني أنها ليست سنة مطلقة، وإنما تفعل أحيانا وتترك أحيانا، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حافظ عليها. هذا دليله. القول الثالث أنها إيش؟ أنها سنة في حق من له صلاة في الليل وتركها، فيعوض تلك الصلاة التي تركها لشغل أو كذا بصلاة الضحى. هذا هو القول الثالث. إيش القول الراجح؟ نعم القول الراجح في هذه المسألة الأول أنها سنة مطلقا. لماذا؟ لأنه توجد أحاديث كثيرة حتى فيها النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الضحى. نعم.
عدد ركعاتها أقلها ثلاث
أو
ثلاث بما سبق من الأحاديث وأكثرها ثمانية.
أيوة.
عن أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة استدل في بيتها فصلى
ثمان ركعات. نعم. عدد ركعاتها أقلها اثنتان وأكثرها كم؟ ثمان. واستدل المؤلف طبعا بالنسبة لاثنتين الحديث هما الدليل هو ما سبق حديث أبي ذر، وأما أكثرها ثمان فاستدل المؤلف بالحديث أم هاني أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. بعض العلماء قال إن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليست صلاة الضحى وإنما صلاة الفجر، حملوه على أنها إيه صلاة الفجر. فإذا فتح قائد مسلم بلدة من بلاد الكفار يستحب له أن يصلي ثمان ركعات شكرا لله. والراجح أيها الإخوة أن أكثر صلاة الضحى كم؟ 12 ركعة كما جاء في حديث صحيح لا أذكره الآن وسأتي به إن شاء الله في درس قادم. هناك حديث صحيح أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعتي الضحى فله كذا، ومن صلى أربعا فله كذا، ومن صلى ستا فله كذا، حتى أوصلها إلى 12 ركعة. هذا هو يعني حدها. وهناك من العلماء من قال ليس لها حد، لو صليت 50 ركعة فإيش يجوز، لكن الصحيح هو أن صلاة الضحى أقلها 2 وأكثرها كم؟ 12 ركعة، وما زاد فهو نفل مطلق، وما زاد فهو نفل مطلق. أوقاتها وقتها متى يكون وقتها؟ من إيش؟ بعد طلوع الشمس بقدر إيش؟ رمح. الرمح تقريبا متر، يعني لما تشوف الشمس لما تطلع بحوالي متر وزيادة شوي، هذا الرمح. وبالدقائق 12 دقيقة أو ربع ساعة، بعد طلوع الشمس ربع ساعة تبدأ النافلة، هنا يبدأ الوقت. إلى إيش؟ قبل الزوال بحوالي 10 دقائق هنا ينتهي وقت صلاة الضحى، هذا هو وقتها ممتد. لكن ما هو أفضل وقتها؟ نعم نقرأ.
أفضل أوقاتها عن زيد بن أخرس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال صلاة الأولين إذا رمضت الكفار من
الضحى. هذا الحديث رواه مسلم. إيش معنى رمضت؟ رمضت مشروح عندك، اقرأ. قال رقم 4 رمض يرمض كعالم يعلم
الذي
اشتدت حرارته بالشمس، أي حيث يختلف حرارة الفصال، ومن أولاد الإبل يوم فطين من شدة حر الرجل والأوراق. إذن عندك رامضة في الفصال، أي الفصال جمع فطين وهو صغير الإبل، إذا احتر الجو وصار الرمل حارا هذا الفطين لا يستطيع أن يقف على الرمل بل يبحث عن الظل ولو في ظل أمه. هذا هو وقت صلاة الضحى الأفضل، لكن لو صليت قبل جائز، لو صليت قبل جائز. متى ترمض الفطان في الصحراء؟ يختلف، في الصيف غير الشتاء. في الصيف متى؟ الساعة كم؟ ساعة تسعة عشرة صباحا تبدأ الرمال تحترق، فهذا هو الأفضل أوقاتها. هذه صلاة الأوابين. من هم الأوابون؟ نعم، والأواب المطيع. صلاة الراجعين إلى الطاعة، صلاة المطيعين لله. متى يصلون الضحى؟ في هذا الوقت، لكن لو صليت قبل فذلك كذلك جائز. طيب، هنا سؤال: إذا كان الإنسان مشغول بالعلم الشرعي، لو شغل نفسه بصلاة التطوع سينشغل عن طلب العلم، ما هو الأفضل؟ نعم، إذا كان هذا الإنسان الله تعالى فتح عليه وله ذهن ساحر وعنده ذكاء وفهم، هذا ما ينبغي أن يصرف وقته في التطوع ويصرف طلب العلم، لأن الأمة، لأن العلم هذا يحتاجه ويحتاجه الأمة، أما صلاته فهو لنفسه، فهي إيش؟ لنفسه. ولا مانع من الجمع بينهما، لكن من لم يستطع الجمع إما أن يفعل هذا أو هذا فنقول له افعل ماذا؟ صلاة ايش؟ افعل طلب العلم، فنافلة العلم خير من نافلة العبادة، خير من نافلة التعبد. وإذا استطاع الإنسان طالب العلم أن يجمع بينهما فنعماه. فقد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقسم ليله ثلاثة أقسام: القسم الأول ينامه، والقسم الثاني يصلي فيه، والثالث يدرس. فمن استطاع أن يفعل هذا فنعماه، وأما من لم يستطع ودار الأمر بين إما أن يفعل هذا أو هذا فنقول له نافلة العلم أفضل من نافلة التطوع. وهذا أيها الإخوة، أي نعم، وهذا هو الجواب على السؤال الأخ الذي سأل. نعم.
الصلاة عقيدة الطهور سنة الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال، أخبرني بأرجع عمل شركته في الإسلام، فإني سمعت جثا عليه بين يديك في الجنة. قال: ما علمت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر قبورا في ساعة من الليل أو نهارا إلا صليت بذلك القبور ما كتب لي أن أصلي.
هذا الحديث صحيح وقد سبق، ومن النفل المطلق هو ايش؟ الصلاة بعد الوضوء. كلما توضأت يستحب أن تصلي ركعتين فأكثر، وهذا العمل سبب لدخول الجنة، فقد بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا بأنه سمع ايش؟ دفا عليه، أي صوت مشيه في الجنة. هذا بشر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا بهذا. لماذا؟ لأن بلالا كان كلما توضأ في أي وقت من ليل أو نهار يصلي، حتى لو كان نائما مستغرقا بالنوم ثم أراد أن يقوم، مثلا يذهب إلى بيت الخلاء يقوم، فبعد بيت الخلاء يقضي حاجة يتوضأ، وبعد ما يتوضأ يصلي في أي وقت. وهذه الصلاة تسمى صلاة ذات السبب، تصلي إذا كنت كان هذا من عادتك تصلي في أي وقت حتى في وقت النهي، حتى لو كان الوقت وقت نهي. نعم. من النوافل كذلك صلاة الاستخارة. نعم.
صلاة الاستخارة يستحب لكل من هم بأمره أن يستغفر الله تعالى فيه كما جاء في الحديث في هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها.
يعلمنا إيش؟
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها.
نعم.
في سورة من القرآن إذا هم أحدكم بالأمر فليرفع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم
ثم يقول
اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تخبر ولا أخبر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال إعادة أمري وآجله.
هنا ماذا تقول أنت إذا دعوت؟ تقول هكذا، تجمع بين هاتين الروايتين، تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر سمي حاجتك خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، تجمع بين الروايات. أيوة، فاقدره لي
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال بعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، فاقبل لي الخير حيث كان ثم رفضني به ويسلي حاجته.
هذا الحديث رواه البخاري وغيره. هناك زيادة لم يذكرها المؤلف في الأول، إيش؟ أو في عاجل أمري وآجله فاقدره لي، زيادة ويسره لي ثم بارك لي فيه، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، هذه زيادة. نعم. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به وتسمي حاجتك. كيف تسمي حاجتك؟ يعني عند الاستخارة مثلا تريد تشتري سيارة، اللهم إن كنت تعلم أن شرائي للسيارة الفلانية خير لي كذا، اللهم إن كنت تعلم أن زواجي لفلانة، اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى البلد الفلاني للطائرة أو بالحافلة أو بالسيارة الخاصة، اللهم إن كنت تعلم أن تجارتي واشتراكي في التجارة مع فلان، تسمي حاجتك. ثم تمضي إلى بعد الصلاة، تمضي، ما تستنى يجيك الوحي، في وحي بعد رسول الله مات. بعض العلماء قال تستنى انشراح الصدر أو تشوف منام، كل هذا ما عليه دليل. استخر، فإذا عزمت تتوكل على، عزمت على الأمر استخر ثم امضي، فإن كان خير فإن الله سيسر لك الأسباب، لا تستنى يجيك وحي. إن رأيت مناما بدون أن تنتظر هذا شيء آخر، لكن مو الشرط. كذلك استخارة يفعلها الإنسان لنفسه، مثل ما يقول بعض الناس يجي عند بعض الشيخ يقول يا شيخ استخير لي، ايش تريد؟ قل أنا أريد أن أتزوج، استخير لي أنت، كيف أنا أستخير لك؟ أنت تستخير، واضح؟ إلا إذا كان الكلام فأتركه. نعم. هل تكرر صلاة الاستخارة؟ الأصل أنه لا تكرر صلاة الاستخارة، لكن أحيانا ممكن أن تكرر صلاة الاستخارة بأمر يعني ما عرفت يعني هل تمشي أم لا، أنت متردد جدا، فلا مانع أن تكرر، لكن الأصل لا تكرر الاستخارة، تصلي الاستخارة وتمضي إلى شغلك. لكن أحيانا ممكن تكرر الاستخارة كما كان بعض العلماء من علماء الحديث رحمهم الله إذا بحثوا عن رجل من الرواة، هل هو ضعيف، هل هو ثقة إلى آخره، ما يتبين لهم، يدرس الموضوع جيدا ولكن ما يتبين لهم، فيقول بعض العلماء أنا أستخير الله في فلان، هل أجعله من الثقات أو أجعله مع ضعفاء؟ هذا جائز، لكن الأصل أن لا تكرر الاستخارة. لا، بعض الناس يكرر صلاة الاستخارة 3 مرات، يكررها 7 مرات، هذا ما معنى دليل. الأصل تصلي صلاة الاستخارة وتمضي إلى شغلك، تمضي ما تكرر. تكرار الاستخارة أحيانا في أحوال ضيقة جدا، نادرة. واضح أيها الإخوة؟ هل يبدأ في صلاة بالدعاء الذي بعد الصلاة، هل يعني يحمد الله قبل الدعاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو؟ نعم، هذا الأفضل. الأفضل كل دعاء تريد أن تدعوه تبدأ بحمد الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وتدعو بدعاء بدعاء الذي هو أقرب إلى الإجابة، مثل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال الإكرام، لا مانع. وإن تركته فلا مانع. رفع اليدين كذلك، يجوز أن ترفع اليدين ويجوز أن تستخير بدون أن ترفع اليدين، يجوز هذا ويجوز هذا. نعم، صلاة الكسوف.
صلاة الكسوف إذا كتب القمر وكتبت الشمس استحب أن ينادل الصلاة جامعة. عن عبد الله بن عمرو قال:
إيش قلت جاء خسف؟ إذا خسف
القمر وكتبت الشمس استحب أن ينادل الصلاة جامعة.
استحب تحب، نعم، برفع التاء حط عليها ضمة والحاء كسرة والباء مفتوح مشدد. اقرأ الآن تحب. نعم،
تحب أن ينادي الصلاة جامعة،
أن ينادى أو أن ينادي
الصلاة جامعة.
الصلاة جامعة في صلاة الكسوف، مستأذن كما سمعنا في بعض المرات، أذان الساعة 12 بالليل، أذان بعض الناس قال إيش حدث؟ لا تأذن، وإنما الصلاة جامعة، الصلاة جامعة حتى ينتبه الغافل ويستيقظ النائم ويأتوا إلى المسجد. نعم.
عن عبد الله بن عمرو قال: كانت لما كتبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نوديت إن الصلاة جامعة.
إن إيش؟
إن الصلاة جامعة.
حديث متفق عليه. نعم.
فإذا اجتمع الناس في المسجد صلى بهم الإمام ركعتين على نحو ما جاء في هذا الحديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كتبت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم براحة طويلة، ثم كبر وركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده. فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك.
فاستكمل أربع ركعات
في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينطلق.
متفق عليه. صلاة الكسوف ركعتان لكن فيها كم ركوع؟ ركوعان في كل ركعة، ركوعان وفي الركعتين 4 مرات. واضح؟ صلاة الكسوف يصلي ويقرأ يطيل في القراءة الحمد لله وسورة طويلة يقرب من سورة البقرة، ثم يركع فيبقى وهو راكع قدر ما كان قائما، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة وسورة أقل من الأولى، ثم يركع ركوعا أقل من الأول في الوقت، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية ويفعل مثل الأولى، يقرأ فاتحة وصورة أقصر من الثانية التي في الأولى، ثم يركع، ثم يقوم سمع الله لمن حمده ويقرأ فاتحة وصورة أقصر، ثم يركع ركوعان، ثم سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين، ثم يسلم. هذه صلاة الكسوف. لما وقع الكسوف المرة الماضية كثير من الناس صاروا يسألون: يا شيخ كيف نصلي صلاة الكسوف؟ حتى بعض أهل العلم من كثر ما أتعبه الناس أغلق إيش هذا؟ قال إيش هذا المسلمين ما يتعلمون دينهم؟ يا شيخ أنا صليت كذا وعمل كذا، لأنه ما نتعلم ديننا، مشغولين بالأخبار والجرائد. الوقت الذي نضيعه في الأخبار والتحليلات مثل هذه الأيام، الأيام هذه ما شاء الله كل المسلمين صاروا محللين سياسيين وإيش اقتصاديين، تجلس مع ناس أنا أظن أن الحل هو كذا وكذا وكذا وكذا. إيش شغلك أنت؟ طبيب ما عنده علم السياسة. إيش شغلك أنت؟ مهندس. إيش شغلك أنت؟ أبيع الجبن والخبز. ايش دخلك الامور؟ حتى بعض طلاب العلم مع الاسف صاروا يضيعون اوقات ويتكلمون ويجلسون وتحليلات. انا اظن ان الجهه الفلانيه هي التي فعلت او هي التي ستفعل، واذا فعلت سنفعل وسنقول. بعضهم يسال اسئله، بعضهم يسال اسئله: يا شيخ لو حدث كذا وكذا ماذا نفعل؟ يا اخي في ديننا لا تسال عن شيء لم يقع، لا تسأل عن شيء لم يقع. بعض الناس يريد أعطيني حكم شرعي، ما وقع شيء يا أخي. وبعدين هذه التحليلات يا أخي هذه من اختصاص العلماء وأهل التخصص في السياسة والاقتصاد وغيرهم. إيش دخلك أنت؟ بعض الناس يقول: يا أخي أنت تريد تنوم الناس. لا، قال الله تعالى في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الله تعالى يذم هؤلاء الذين كانوا يعملون هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جيهم أخبار وذيعونها ويتكلمون في كل مكان مع المتخصص وغير المتخصص. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، قال الله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا الأمر من اختصاص أهل العلم الشرعي، وأهل الاختصاص في الحكم والسياسة عندهم مستشارين وعندهم ناس يعرفون متخصص في هذا الأمر، حياته كلها في الأمر، يعرف دقيق الأمر وجليله، كبيره وصغيره. إيش دخلك أنت؟ واضح أيها الإخوة، لا تضيعوا أوقاتكم، بارك الله فيكم. اسألوا الله العافية واسألوا الله الدعاء، وأن يحفظ المسلمين من كيد أعدائهم. يعني عوض ما تضيع وقتك في قيل وقال، ادعوا الله، سبح، انكر، ادعوا الله، صلي ركعتين، ادعوا سجود، أن الله يحفظ المسلمين ويدمر أعداء الدين وخاصة اليهود. هذا هو المطلوب منك. بعض الناس يا أخي تحليلات وما أدري إيش وقرارات وقال فلان، ويتتبع الجرائد، يقرأ يتلي كل الجرائد، إذا في 10 جرائد يقرأها كلها، أخبار يتنقل من قناة إلى قناة ومن إذاعة إلى إذاعة ومن تحليل إلى تحليل. إيش هذا أنت؟ إيش كلفك؟ واضح يا إخوة. بعض الناس بدأوا يسألون ويكلوا تدقيق، أعطينا الحكم يا شيخ، أعطينا الحكم، ويضيع وقته. لا مانع الإنسان يتتبع الأخبار بقدر، هذا بقدر، يعني ما تكثر ولا تحلل، ما تعمل تحليل تحليلات كذا وكذا وكذا ثم تريد الحكم. لا، ارجعوا دائما إلى العلماء. العلماء الحمد لله موجودين، العلماء موجودون الذين أعطاهم الله تعالى العلم الشرعي والرزانة في العقل، نرجع إليهم. أولو الأمر موجودون، عندنا حاكم وعنده مستشارين هم يهتم بهذا الأمر. فإذا جاءنا أمر فيه حكم الله ما يفعل شرعا نطبقه. أما تحليلات فهذا أخي الله المستعان. فلذلك تجد المسلم لما تعد صلاة الكسوف ما يعرف كيف يصلي صلاة الكسوف، ما يعرف. تعلم كيف تصلي صلاة الكسوف يا أخي، تعلم كيف تتوضأ، تعلم كيف تغتسل، تعلم كيف تبيع تشتري، وتعلم حكم الله في النوازل. إذا نزلت نازلة ما هو موقفك؟ موقفك أن لا تقود مع الخائضين. واضح أيها الإخوة؟ نعم. نعم. أيوة. خسوف القمر أو خسوف الشمس كلاهما سواء، كلاهما سواء. واضح؟ لأنه الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخسوف، فهل صلى في الكسوف؟ فيه من العلماء من قال هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف القمر، وهناك من قال لم يثبت ذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب بين كما سيأتي أنه الصلاة تكون في الخسوف وتكون في إيه؟ في الكسوف. نعم. إيش؟ يقول في كل مسجد. نعم في كل مسجد، في كل مسجد نصلي صلاة الكسوف، وكلما اجتمعنا في مسجد واحد يكون أفضل. نعم. إيش؟ إيه. حكم صلاة الكسوف اختلف العلماء، الجمهور على أنها إيش؟ نافلة مستحبة سنة يعني، وذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية، وبعضهم إلى أنها فرض عين. والصحيح أنها فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، أمر كما سيأتي في الحديث. اقرأ. ويستحب بعد الصلاة أن يخطب الإمام خطبة إذا رأى ذلك مصلحة، وإذا رأى ما في مصلحة يصلون وينصرفون إذا انجلت الشمس أو انجل القمر. وأما إذا لم ينجلي بعدما صلوا يجلسون في أماكنهم ويذكرون ويسبحون ويستغفرون. نعم أكمل الخطبة.
الخطبة بعد الصلاة.
نعم.
يسلم الإمام إذا سلم من الصلاة أن يخطب الناس ويذكرهم
ويذكرهم
ويحثهم على العمل الصالح. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوم خشبة الشمس ثم ذكر صيغ الصلاة، قالت ثم سلم وقد تزلت الشمس وخطب الناس وقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آلتان من آلات الله لا يستثنى لموت أحد ولا لحياته.
قال الحديث، قال عليه الصلاة والسلام إيش؟ إن بين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. هذا دليل على أن الصلاة تكون كما تكون في كسوف الشمس يكون كذلك في خسوف ايش؟ القمر. نعم. فابزعوا هذا امر، فابزعوا الى الصلاة. هذا الحديث متفق عليه. هناك اشياء مستحبة امر بها النبي عليه الصلاة والسلام اذا وقع الخسوف او الكسوف، ايش هي؟
لقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس.
هذا الحديث رواه البخاري. العتاقة أي اعتاق العبيد المملوكين، يستحب إذا كسفت الشمس أو خسف القمر يستحب لمن كان عنده مملوك أن إيش؟ ماذا يفعل؟ يحرره، أن يحرره. أن يحرره. طيب الآن ما في عبيد، يستحب أن يعفى عن المساجين. عندنا عادة أن المساجين يعفى عنهم في بعض مثلا المناسبات، مثلا في العيد أو كذا، كذلك يستحب أن يعفى عن المساجين الذين يستحقون العفو في هذا الوقت. هذه سنة ما يكاد يعرفها إلا القليل، فنسأل الله أن يوفق المسلمين أن يحيوها. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس وقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجأة يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول القيام
يعني أطال الصلاة. نعم.
وقال هذه الآيات التي يمكن الله لا تكون لموت أحد ولا لثلاثة.
يعني هذا حدث أن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم مات وعمره 18 شهرا، كان صغيرا، فلما مات إيش خسفت الشمس، فقال الناس إن الشمس خسفت لموت إيش إبراهيم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا علاقة له بها، قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذه الخرافة. نعم. ولكن
خوف الله بها
الله
ولكن خوف الله بها لذلك، فإذا رأيتم شيئا من ذلك
إذن يستحب الذكر والدعاء والاستغفار. حتى المرأة لو كانت حائضا إذا وقع الخسوف والكسوف ماذا تفعل؟ تذكر الله، تذكر الله، تستغفر، تسبح. هذا واضح أيها الإخوة. نعم.
وظاهر قومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاسعوا إلى أخره أي الوجوه، فتكون صلاة الكسوف فرض كفاية كما قال أبو
عبد تكون إيش؟
فرض كفاية كما قال أبو عبد.
يعني هذا تقرؤونه أنتم خلاف، يعني الجمهور يرى أنها سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرون أنها إيش؟ فرض كفاية. نعم. طيب، وهناك من أوجبها. طيب، هنا سؤال في صلاة الكسوف، ماذا إيش يبذل المصلي؟ صح السؤال، ماذا يبذل المصلي صلاة الكسوف في حال الركوع؟ ما فهمت إيش أنت صاحب سؤال؟ ماذا ايش ايه ايوه في حال الركوع يكرر التسبيح سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، يكرره حتى يكون ركوعه قريبا من قيامه. وفي حال الاعتدال لا، يستمع الى القران، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فإذا أراد يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم يشرع في القراءة. وأما في السجود فيسبح ويدعو. النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد في صلاة كسوف الشمس دعا وصار يقول: يا ربي لقد وعدتني أن لا تعذبهم وأنا فيهم. خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون نزل العذاب. وهذه الحكمة أيها الإخوة من الخسوف والكسوف، أن الله يخوف بها عباده، ليس كما يقول بعض العلمانيين أو من يتأثر بهم من المسلمين يقول: يا جماعة لا تخافوا من الكسوف والخسوف، هذه أمور فلكية، هذه أمور بك يعني زمان الماضي، الزمن الماضي قبل تطور العلم، علم الفلك ما ادري ايش الكلام هذا، كان الانسان بدائي كان يخاف. اما نحن اليوم نستطيع نعرف الخسوف والكسوف من زمان وكذا، هذا خطا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخوف يا عبادي. راينا في بعض البلدان حدث زلزال فيجي الناس يقول لا تخافوا هذا امر طبيعي. كيف هذا لا تخافوا؟ بالعكس الدعاة الى الله يستغلون هذا الظرف استغلالا جيدا، يقول يا ناس هذا الذي حدث بسبب ذنوبنا، علينا ان نرجع الى الله، من كان لا يصلي فليرجع يصلي، من كان يأكل الربا فليترك الربا، وهكذا. ما تقول هذا امر طبيعي؟ ايش الفرق بينك وبين الكافر؟ الكافر هو الذي يفكر هذا التفكير، اما انت مسلم موحد تفكر تفكيرا غير. واضح ايها الاخوة؟ نعم. لا استغفار مش جماعي، الاستغفار والذكر كل واحد يستغفر لنفسه، لان الاصل في الاذكار ايها الاخوة ان لا يكون جماعيا. نعم. وين هذا يسأل؟ نعم. الكسوف لإيش؟ للشمس، والكسوف للقمر، هذا هو الصحيح. وهناك من العلماء من قال لا مانع من إطلاق هذا على هذا وهذا على هذا. نعم لا مانع. طيب صلاة الاستسقاء.
صلاة الاستسقاء إذا انقطع المطر وارتدت البلاد تجد الخروج إلى المصلى للاستسقاء، فيصلي بهم الإمام ركعتين ويكثر من الدعاء والاستغفار ويحول رجاله ويجعل اليمين على الشمال. عن عباس بن تميم عن ابنه عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى المصلى يستسقي واستقبل السجده وصلى ركعتين وقلب رجاله. قال سفيان فاخبرني المحمودي عن ابي بكر رضي الله عنه قال جعل اليمين على الشمال.
اتفق عليه. اذا يستحب للامام انه اذا جاء الى المصلى يستسقي يدعو ويرفع يديه. صلاة الاستسقاء هذه سنة سنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم. هنا الاخ يسأل هل تكون صلاة الاستخارة بعد السنة؟ يجوز ان تجعل السنة الراتبة هي صلاة الاستخارة، تنوي بها الاستخارة، ويجوز ان تصلي ركعتي السنة ثم تصلي ركعتي الاستخارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في شرح كتاب الوجيز في الفقه إلى صلاة الاستسقاء. نعم تفضل.
بسم الله
والصلاة والسلام على رسول الله.
صلاة الاستسقاء.
هذا الحديث متفق عليه. نعم.
وعن قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما راح إلى المسجد قال تحول إلى الناس قرا واستغفر بجده يدعو
هذا الحديث رواه البخاري وأبو داود. صلاة الاستسقاء سنة يستحب فعلها متى؟ إذا انقطع المطر أو نقص المطر أو تأخر عن وقته وأشجبت البلاد، فيستحب للمصلين أن يخرجوا إلى المصلى طبعا بأمر الحاكم، هو الذي يصدر أمرا وطلبا لرعيته بأن يخرجوا إلى المصلى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فيخرج بهم الإمام، الإمام الذي يصلي بالناس، يخرجون إلى البرية إلى الصحراء، لا يصلون في المساجد، فيصلون ركعتين مع الإمام، ويكثر الإمام من الدعاء والاستغفار، ويحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال، الإمام فقط هو الذي يحول الرداء، هذا هو صحيح. أما أن المحجوبين يحولون أرضيتهم فورد هذا لكنه لا يثبت، لا يصح سنده. فيحول الإمام كأنه يعني تضرع لله سبحانه وتعالى إلى الله أن يحول الأحوال من حال إلى حال. وأتى المؤلف ساق حديثين، الأول عن عباد بن سمين عن عمه عبد الله بن زيد قال: خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المصلى يستسقي، واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقال برداء. قال سفيان: فأخبرني المسعودي عن أبي بكر هؤلاء رواة لهذا الحديث، قال: جعل اليمين على الشمال. نعم، إذن الإمام يخرج يصلي بهم ركعتين، ثم بعدما يصلي يخطبهم خطبة كما جاء في رواية أخرى، يخطبهم خطبة يأمرهم بالتوبة، يأمر الناس بالتوبة والاستغفار وأداء الحقوق والابتعاد عن الظلم والابتعاد عن ترك الواجبات، ومن أهمها الصلاة، ومن أهمها كذلك مما يمنع المطر إيش هو؟ منع الزكاة. منع الزكاة أيها الإخوة سبب في منع نزول المطر، ومع الأسف نسمع كثيرا من المسلمين اليوم ممن عندهم أموال، سواء كانت هذه الأموال ذهب أو فضة أو نقود أو من الحبوب والمزروعات التي تجب فيها الزكاة، نسمع أن كثيرا منهم لا يؤدون الزكاة، وهذا خطر وخطير جدا. فعلى المسلم ممن فتح الله عليه أن يؤدي الزكاة، لأن ترك الزكاة أيها الإخوة سبب لعدم نزول الأمطار. كذلك من أسباب عدم نزول الأمطار التصفيف في الميزان والغش في المعاملات والمعاصي والذنوب. فالإمام يطلب من المسلمين أن يتوبوا وأن يستغفروا وأن يرجعوا إلى الله ويكثروا من الدعاء. وعنه كذلك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج يستسقي قال: فحول إلى الناس ظهره، هذا عند الدعاء، واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. ظاهر أن الدعاء حصل أولا ثم صلى. وفي الرواية الأخرى: فصلى ركعتين وقلب رداءه. فلعله يجوز الوجهان، إما أن يبدأ بالدعاء والاستغفار ثم يصلي ركعتين، أو يصلي ركعتين ثم يخطب ويدعو، وإذا أراد أن يدعو يحول رداءه ويستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن صلاة الاستسقاء أيها الإخوة سنة مؤكدة، إذا انقطع المطر وأجدبت البلاد يستحب للمسلمين أن يخرجوا إلى المصلى. طيب، فيه استسقاء بدون صلاة. الاستسقاء ثلاثة أنواع. النوع الأول هذا المذكور هنا، أن يصلي الإمام للمأمومين في المصلى ركعتين. النوع الثاني أن يستسقي وهو على المنبر يوم الجمعة، هذا النوع. فقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل المسجد من الباب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: يا رسول الله، هلكت البلاد، و يعني شكى إليه الحال. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه يدعو ودعا الله تعالى أن يسقيهم، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر حتى ظلت لحيته بماء المطر. إذن يستحب كذلك للخطيب يوم الجمعة إذا رأى أن الأمطار قد انقطعت أو تأخرت يستحب أن يدعو ويرفع يديه، في هذا الحال يرفع يديه. أما في غير هذه الحال إذا كان يخطب فإنه لا يرفع يديه، وإنما يكتفي، يعني إذا دعا غير الاستسقاء لا يرفع يديه، وإنما يشير بأصبعه السبابة كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمأمومون يرفعون أيديهم إذا رفع يديه الإمام للاستسقاء. طيب، النوع الثالث الدعاء في غير هذين الموضعين، كالدعاء في السجود والدعاء في الأوقات الفاضلة. يدعو المسلم أن ينزل الله تعالى الغيث على الناس. هذه ثلاثة أنواع، أفضلها إيش هي؟ النوع الأول، أفضلها النوع الأول، ثم الثاني، ثم الثالث. نعم. مريم، سورة مريم. نعم. أتى المؤلف بكلام ابن حزم رحمه الله وبين أن سجود التلاوة هو في كذا، ما بين يعني حكم سجود التلاوة وكيف يكون السجود، هذا مما يؤخذ على المؤلف أنه يعني ما فصل في هذا الموضوع، لعله أراد يعني الاختصار، لكن أحيانا الاختصار المطلوب أن لا يكون إيش مخلا، اختصار ما يكون مخل. إيش هو سجود التلاوة؟ سجود التلاوة هو السجود الذي يكون عند قراءة آية في القرآن الكريم فيها سجدة، هذا سجود التلاوة. حكمه ما ذكرنا، حكمه ذكر هنا حكم السجود، نعم ذكره حكمه ليس بفرض، ليس بفرض، وإنما هو مستحب. إن شئت تسجد وإن شئت فلا تسجد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه سجد في سورة والنجم، وثبت كذلك أن زيد بن ثابت قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام سورة والنجم فلم يسجد زيد، فلم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، بالنسبة لمواضع سجود التلاوة، سجود التلاوة المواضع ذكر ابن حزم أنها 14 سجدة، وأولها إيش؟ في آخر ختمة سورة الأعراف، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ثم في الرعد، ثم في سورة النحل، ثم في سورة سبحان وهي إيش؟ إفراء، ثم في كاف ها يا عين صاد وهي سورة مريم، ثم في الحج في الأولى. طيب، نجد أن في المصحف نجد هناك سجدة في آخر سورة الحج. ابن حزم لا يرى هذه السجدة، لكن علماء آخرون يرونها لأنها ثابتة عن بعض الصحابة، ثابتة عن بعض الصحابة، والحديث الذي جاء فيها ضعيف، لكن يتقوى بعمل الصحابة، يتقوى هذا الحديث بعمل الصحابة. فسورة الحج فيها سجدتان، الصحيح أن فيها إيش؟ سجدتان، في أولها وفي آخرها. طيب، ثم في الفرقان، ثم في سورة النمل، ثم في ألف لام ميم تنزيل يعني السجدة، ثم في صاد، صاد في قصة داود عليه السلام، وقد ذكرنا أن سبب سجود داود عليه السلام أنه أخطأ فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هنا نذكر بالمناسبة لماذا سجد داود عليه السلام. هناك بعض كتب التفاسير قد ذكرنا هذا من قبل، إسرائيليات أن داود عليه السلام أحب امرأة، وهذه المرأة كانت زوجة لقائده، قائد الحرب، فأراد أن يتخلص منه فأرسله في إلى معركة على رأس جيش، وقال للجيش إذا هجمتم على العدو وبدأت المعركة فتخلفوا عنه، عن القائد، ففعلوا ذلك فقتل القائد فتزوجها إيش؟ داود. ما شاء الله، المغامرة، إيش المغامرة؟ هذه إسرائيلية أيها الإخوة، لا تصح ولا يجوز نسبتها إلى أنبياء الله الطاهرين، وإنما اليهود هم الذين ينسبون إلى الأنبياء الفضائح وهذه الأعمال القبيحة. وهذه مع الأسف هذه القصة موجودة في بعض كتب التفسير التي لا تمحص ولا تهتم بالتصحيح والتدقيق. ايش هي القصة الصحيحة؟ سبب ندم داود عليه السلام وتوبته، القصة الصحيحة ان داود عليه السلام اراد الله ان يختبره في القضاء، فجاءه ملكان على صورة ايش؟ رجلين مختصمين، فدخل عليه تسور المحراب، المحراب يعني المكان الذي كان يختلي فيه ويخلو فيه بنفسه، لأن داود عليه السلام كان له 3 ساعات يعني 3 أوقات نص ساعة يعني 60 دقيقة مما تسمعه 3 ساعات في كلام السلف غالبا يقصد به الأوقات نص 60 دقيقة. طيب كان عنده 3 ساعات، ساعة يخلو فيها إلى حوائجه وحوائج عائلته وزوجاته وأولاده، ينظر ماذا يحتاجون من أكله لشربه لنومه لأهله. ساعة يعني وقت للحكم بين الناس والنظر في مملكته، كان ملكا نبيا. ساعة يخلو فيها لنفسه لعبادة الله والذكر والدعاء، فكان يأمر الحراس أن لا يترك أحدا يدخل عليه حتى لا يقطع عليه إيش خلوته. فبينما هو يتعبث إذ رأى فجأة أمامه رجلين ففزع منه خاف من أين أتوا، وهذا دليل على فتزع منهم أن الخوف من الخوف طبيعي، خوف طبيعي يعني لا تلام عليه. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث يقول أحد الصحابة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، هذا خوف طبيعي. فلما رآهما فزع قالوا له ايش لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض الى اخره، تحكم بيننا. فأحدهما قال ان اخي له 99 نعجة ولي نعجة، اراد ان يأخذ مني نعجة حتى يكمل 100، وغلبني في الخصام يعني في الكلام عند ملزم يعني غلبا. فداود عليه السلام ماذا فعل؟ حكم مباشرة. كان المفروض او الواجب ايش يعمل؟ يسمع من الثاني، فهو لم يسمع من الثاني، فعند ذلك لامه الله تعالى فصفر وخر راكعا وعلا. هذه هي القصة الصحيحة. اما انه احب امرأة انسان قال هذا ايش، هذا واحد يعني مسلم عادي ما يفعلها، فكيف بنبي الله؟ فسجد، فسجد داود عليه السلام. فنحن نقتدي به ونسجد كما سجد داود عليه الصلاة والسلام. طيب ثم في حاميم سورة فصلت، ثم سورة النجم في آخرها، ثم في إذا السماء انشقت عند قوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ثم في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق في آخرها. هذه هي إذن السجدات. الصحيح أنها إيش 15 سجدة. نعم حكم السجود ذكر هنا المؤلف، نعم جزاه الله خيرا، قال وذكره طبعا عن ابن حزم قال وليس السجود فرضا لكنه فضل، ويسجد لها في الصلاة الفريضة والتطوع. يعني إذا قرأت السجدة في الصلاة فاسجد، سواء كانت الصلاة فريضة أم كانت نافلة، وكذلك تسجد في غير الصلاة في كل وقت، لأن هذه لا تعتبر صلاة. يعني إذا كانت السجدة خارج الصلاة لا تعتبر صلاة، فيجوز أن تسجدها عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها. يعني لماذا؟ لأنها لا تعتبر صلاة وإنما ذكر من الأذكار. وإلى القبلة وإلى غير القبلة، لكن الأفضل أن تسجد إلى القبلة، الأفضل أن تسجد إلى القبلة. فإذا سجدت إلى غير القبلة فلا مانع، لا مانع. مثلا كنا جالسين في درس فكان بعضنا مثلا متكئ على الجدار وغير مستقبل القبلة، فجاءت قرأ الخطيب أو قرأ المدرس سجدة وأراد أن يسجد، فإذا سجد بعضنا إلى غير القبلة جائز، لكن الأفضل أن تسجد إلى القبلة. هنا يأتي سؤال كثيرا، المرأة إذا كانت تقرأ القرآن في غير الصلاة ومرت بآية سجدة ورأسها مكشوف وذراعها مكشوف، هل تسجد، هل لازم تستر نفسها ثم تسجد أم تسجد؟ تسجد ولو كان رأسها مكشوفا. لماذا؟ لأن هذا ليس بصلاة. وكذلك تسجد بوضوء وبغير وضوء، طبعا بغير الصلاة تسجد بوضوء وبغير وضوء. نعم. طيب، أما كونه فضلا لا فرضا، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ والنجم فسجد فيها كما جاء ذلك في حديث البخاري ومسلم. إذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في سورة والنجم وقرأها عليه زيد بن ثابت فلم يسجد فيها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى قراءة زيد بن ثابت في غير الصلاة، فلما وصل إلى السجدة زيد بن ثابت لم يسجد، فلم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على الجواز. أي نعم. هناك حديث آخر في البخاري لم يذكره المؤلف، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب يوما المسلمين يوم الجمعة فقرأ عليهم من سورة النحل فيما أذكر، ولما وصل إلى السجدة نزل من على المنبر وسجد، فسجد المسلمون. وفي الجمعة الأخرى قرأ سورة فيها سجدة فتهيأ الناس للسجود فلم يسجد عمر، وقال لهم إن الله كتب علينا السجود إلا أن نشاء، يعني السجود ليس فرضا، يجوز عدم السجود ويجوز السجود. طيب،